السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، اللهم لك الحمد، نحمده جل جلاله ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، أخواتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن ييسر لنا في هذا الفصل ختم كتاب التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا عند باب عند قول المؤلف رحمه الله، باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهوديون: تحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله رضي الله عنه. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم هو باب مهم جدا. معي أخواتي بارك الله فيكم التي معي تكتب الرقم 5. فقط طالبتان، الله المستعان. طيب، خيرا، 4. وموضوع هذا الباب هو قضية الحكم. أعرف، بارك الله فيكم، هو قضية الحكم والتحاكم. الأمال وأسمها مستمعات، أعرف ذلك، بارك الله فيكم. فقلت موضوع هذا الباب هو الحكم والتحاكم، والحكم والتحاكم إما أن يكون إلى الله عز وجل، حياكم الله أختنا أمال، وإما أن يكون إلى غير ما أنزل الله، بارك الله فيكم، حياكم الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. هذا الباب مهم جدا أخواتي المستمعات والأصليات. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن التحاكم والحكم يتنافيان وتوحيد الربوبية، فهذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب. ذلك أن إفراد الله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وفي ألوهيته يتضمن بل ويقتضي ويستلزم أن يفرد سبحانه وتعالى في الحكم. واضح؟ الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عقد هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله عز وجل فرض. بعض الطالبات شيء ممتاز يعني. خلاص لا بأس قدر الله ما شاء فعل. أنا والله يوم الخميس ما دخل النت معي مع أنه سبحان الله شبكنا أفضل أنواع الإنترنت، لكن ما أدري إيش صار، فلا يعني لهن العذر إن شاء الله. قلت الشيخ عليه رحمة الله عقد هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض، وأن ترك التحاكم أو ترك الحكم بما أنزل الله عفواً، وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله عز وجل في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن العظيم هذا شرك أكبر بالله عز وجل، بل هو كفر مخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى التي ذكرها قال ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية، ألم ترى يعني يا محمد، يستفهم الله عز وجل، وهذا الاستفهام استنكاري وخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستنكر الله عز وجل إلى أولئك القوم الذين يزعمون يعني يدعون، وهذه الدعوة فيها كذب. يزعمون ماذا؟ يزعمون ماذا؟ يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك عن القرآن العظيم وبالكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء من قبله. طيب ما الدليل على أن هذا الزعم كاذب؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يعدلون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما من الشرائع، أو عفوا ليس من الشرائع، غيرهما من الأحكام الوضعية أو الأعراف الجاهلية وما شبه ذلك، بمعنى يرغبون ويميلون عن هذا إلى ذاك. وهذه الكلمة لها دلالة عظيمة في فهم الآية، فمن أحب أو رغب في التحاكم إلى الطاغوت فهو ممن يزعم أنه آمن. وضع أخواتي، الذي يحب أو يرغب أو يتمنى أن يتحاكم إلى غير الله فهو من القوم الذين يزعمون أنهم آمنوا. والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، وابن القيم عليه رحمة الله عرفه تعريفا من أجمل التعريف، فقال الطاغوت هو ماذا أخواتي بارك الله فيكم التي تذكر؟ ها أنا المشاركات بارك الله فيكم. طيب يبدو أن الأخوات تكتب. طيب قال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، فقال الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال وقد أمروا أن يكفروا به، قال وقد أمروا أن يكفروا به يعني وقد أمروا في القرآن العظيم وفي الشرائع التي قبله أن يكفروا بهذا الطاغوت. ويريد الشيطان كل ما عودهم أحسنتهم حياة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي ويريد الشيطان أن يزين لهم التحاكم إلى غير الله عز وجل وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزين لهم هذه القضية ويضلهم بها ضلالا بعيدا. طيب الآن أول قضية ينبغي لنا فهمها هي حكم التحاكم والحكم غير ما أنزل الله. انتبهوا أخواتي بارك الله فيكم، هذه قضية مهمة جدا. نقول التحاكم أو الحكم غير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شركا أكبرا أو أن يكون كفرا أصغرا. والشرك الأكبر في قضية الحكم ينقسم إلى ستة أقسام أو ستة أنواع. النوع الأول أن يجحد حكم الله، يقول لا يوجد شيء اسمه حكم الله عز وجل، يجحده. فإذا جحد حكم الله فقد أشرك. القضية الثانية أو النوع الثاني أن يحكم أو أن يتحاكم بغير ما أنزل الله على أنه أحسن من حكم الله. الثالثة أن يعتقد أن هذا الحكم الذي هو بغير ما أنزل الله مثل حكم الله عز وجل فهما سواء. الرابعة أن يعتقد أنه يجوز التحاكم أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. النوع الخامس وضع محاكم قانونية أو وضع تشريعات تخالف الشرع، وهذا خاص بالحاكم. النوع السادس التحاكم إلى الأعراف عند تنازع الخصومات، وبعضهم يسميها السلوم عند أهل البادية موجودة أو عند أهل القبائل، وهم يعني يتحاكمون في ذلك عند رؤساء العشائر، وهذا أمر خاص بأهل البادية. هذه الأنواع الستة كلها مندرجة تحت الشرك الأكبر. إذا جحد حكم الله، إذا ظن أن حكمه أحسن من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، أو أنه يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله، أو وضع قانون وضع محاكم قانونية وفق ضوابط وتشريعات تخالف الشرع، أو تعاثم إلى الأعراف التي تعرف عند أهل البادية بالسلوم وما شابه ذلك، كل هذا شرك أكبر. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جيد جيد. القضية الثانية وهي الحكم عفوا الحكم بغير ما أنزل الله لكن يكون حكمه كفرا أصغر أو كفر دون كفر، وهو انتبهوا لهذه القضية، أن يتحاكم أو أن يحكم في قضية معينة بما يخالف الشرع من غير قانون أو تشريع طبعا، يعني أن يحكم في قضية. فقولنا القضية المعينة القضية المعينة يعني خرج من هذا الكلام ما لو كان ذلك عادته أو ديدنه أو يغرب عليه الحكم به. فمثلا أعطيكم مثالا، هناك حاكم دائما يقطع يد السارق، دائما يقطع يد السارق، دائما يقطع يد السارق، فجاءه في يوم من الأيام سارق فلم يقطع يده، قال السجن 3 أشهر. لما نظرنا وإذ به ابن عمه أو مثلا قريب له أو صديقه، فلم يحكم بغير ما فحكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية. بعد أسبوع جاءه إنسان آخر سرق فقطع يده، فنقول هذا رجل حكم في قضية معينة. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فهذا لا يعد كافرا بل يعد كفرا دون كفر، أو يعد هذا الرجل من أصحاب الأهواء، أو يعني له حكم دون الكفر. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جيد. إذا فهمنا هذه القضية ارتحنا في هذه المسألة. جميل جميل. ثم قال وقول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض يعني لا تفسدوا في الأرض فسادا حسيا أو معنويا. الفساد الحسي كأن يقطع أشجارها أو يخرب ديارها، والفساد المعنوي يكون بنشر الكفر والمعاصي وما شابه ذلك. واضح هذه القضية أخواتي بارك الله فيكم؟ عفوا. طيب، فالإفساد على نوعين، إما إفساد حسي أو مادي أو إفساد معنوي بالمعاصي والكفر وما شابه ذلك. بعد إصلاحها يعني بعدما أصلحها الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرع، فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح، لأنه الإنسان قبل الإصلاح يعني الأمر يعني أخف من أن يأتي إفساد بعد الإصلاح. قال وادعوه خوفا وطمعا، الخوف هو انزعاج من شر لا يؤمن وقوعه، والطمع هو توقع حصول الأمور المحبوبة. ودعوه خوفا وطمعا، ثم قال ماذا؟ ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين، سواء كان إحسانهم بالجاه أو إحسانهم بالمال أو باليد. طب مسألة، متى لا يكفر من تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله؟ الآن أي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله، قلنا إما يكون حكمه على الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. طب هل الإنسان دائما يكفر؟ نقول إذا اجتمعت فيه بعض الشروط التي سأذكرها الآن فالإنسان يكون معفوا من الكفر أو لا يحكم عليه الكفر. الشرط الأول أن يكون اعتقاده سليما، يعني يرى وجوب التحاكم ويشعر أنه عاصا بهذه القضية. الشرط الثاني أن يكون في المسائل القليلة. أما إذا كان ديدنه التحاكم أو الحكم غير ما أنزل الله فهذا كفر. الشرط الثالث ألا يكون في قضية تامة بل يكون في قضية معينة، وهذا كله مندرج النقطة التي ذكرناها آنفا قبل قليل، يعني يكون في قضية معينة. طب إذا أكره الإنسان على التحاكم على القوانين الوضعية فهل يكفر؟ الجواب لا، بشرطين. أن يعتقد، الشرط الأول أن يعتقد بطلان ما تحاكم إليه وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. الثاني أن يكون إكراهه إكراها ملجئا. بهذين الشرطين يعذر هذا الرجل المكره على التحاكم على القوانين الوضعية. واضح أخوات؟ بارك الله فيكم. جيد. ثم قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية مثل التي قبلها، لا تفسدوا، الفساد الحقيقي والمعنوي كما قلنا قبل قليل. إنما نحن مصلحون، يعني هم يرون. والله يا أختي أمال، الإكراه يقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والعلماء تكلموا في قضية الإكراه الملجئ تكلاما كثيرا. أظن والله تعالى أعلم أن الآن كثير من الناس إكراههم غير ملجئ، والله تعالى أعلم. والمسألة طبعا عظيمة، لذلك أنا أقعد القواعد والباقي على الطالب أن يفهمه، أن يفهمه. واضح أختي؟ بارك الله فيك. ولا يعني لا يعقل أن يكون هناك إنسان حاكم عظيم دولة عظمى ثم يقول أنا مكره. أنت حاكم كيف تكره؟ إذا أنت مكره اترك الحكم لغيرك، الله تعالى أعلم. هم يقولوا إنما نحن مصلحون، يعني يريدون الإصلاح ولكنهم مفسدون في الحقيقة. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، ألا يعلمون بأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يكشف نفاقهم وخداعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه الآية أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر الفساد في الأرض، مناسبة هذه الآية والتي قبلها. ثم قال بعد ذلك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهنا استفهام استنكار أيضا، وفيه توبيخ، يعني يا محمد هؤلاء القوم يريدون حكم الجاهلية، وهو كل حكم لا يستمد من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون هذا الحكم. ومن أحسن من الله حكما، يعني يستنكر الله عز وجل بهذا الاستفهام وينفي، يعني لا أحد يوجد